فيه خير الدنيا والآخرة.
عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، فما أعلم أنه قال لي قط: هلا فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط.
وعن الغزالي في الأحياء قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك. وجاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله علمني. فقال صلى الله عليه وآله: اذهب ولا تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغضب، فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه، فقال: يا هؤلاء، ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي، أنا أوفيكموه. فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم. فاصطلح القوم وذهب الغضب.
أيها الإخوة والأخوات، استاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هيمنة الأصنام والأوثان على أرض الحجاز، وخصوصا في الكعبة المشرفة، فهشم بعضها كما هشم إبراهيم عليه السلام الأصنام التي كانت في زمانه. أجل، إن ثقافة الأوثان كانت مسخا لثقافات الإنسان وتشويها للنقاء والصفاء البشري الذي يجليه ويصقله إشعاع التوحيد الذي يتوهج في قلوب الأنبياء ووجدانهم. فانبرى إبراهيم عليه السلام لغسل الدرن الوثني من جبين البشرية، واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جده إبراهيم عليه السلام، فاستعان بعلي عليه السلام ليطهر محراب العبادة الربانية في مشهد تاريخي رائع.
وجاء في وصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إن جبرائيل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء، فقال لي: يا محمد، هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك. فقلت: يا حبيبي جبرائيل، لا حاجة لي فيها، إذا شبعت شكرت ربي، وإذا جعت سألته. كما روى الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به قيل له: إن الله مختبرك في 3 لينظر كيف صبرك، قال: أسلم لأمرك يا رب، ولا قوة لي على الصبر إلا بك. فما هن؟ قيل: أولهن الجوع والإثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة. قال: قبلت يا رب، ورضيت وسلمت، ومنك التوفيق والصبر. وقد جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوع نفسه لأنه علبه أن في أولاده جائعين.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، ويكني من لم تكن له كنية، فكان يدعى بما كناه به، ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم. وفي رواية مستمعين الكرام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كان أجود الناس كفة، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
مسك الختام، نقدم لحضراتكم أيها الكرام هذه الرواية الشريفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبرائيل فقال لي: يا أحمد، الإسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة. الثانية الصلاة، وهي الطهر. والثالثة الزكاة، وهي الفطرة.
والرابعة الصوم، وهو الجنة. والخامسة الحج، وهو الشريعة. والسادسة الجهاد، وهو العز. والسابعة الأمر بالمعروف، وهو الوفاء. والثامنة النهي عن المنكر، وهو الحجة. والتاسعة الجماعة، وهي الألفة. والعاشرة الطاعة، وهي العصمة.
قال حبيبي جبرائيل: إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة، الإيمان أصلها، والصلاة عروقها، والزكاة ماؤها، والصوم سعفها، وحسن الخلق ورقها، والكف عن المحارم ثمرها. فلا تكمل شجرة إلا بالثمر، كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكف عن المحارم.
أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على عبادي جاد، بدأهم بالفضل وله عليهم أعاد، آلاؤه عليهم سابغة، فما خفي منها أعظم مما هو باد، في فضله يتقلبون فهو عليهم ما بين طريف وتلات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله ما مر تال بذكر قوم هود وعاد. أيها الأحبة المستمعون، تحية في البدء نشفعها بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم في لقاء آخر من دواوين الولاء، حيث قراءة ما اخترناه من الشعر مع تعريف بصاحب القصيدة. وقد وقع اختيارنا على قصيدة ما زال يعرج للشاعر كفاح وتوت من جمهورية العراق، لكن ما هي السيرة الأدبية التي حملها معه الشاعر؟ نتابع معا بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر كفاح مجيد جاسم وتوت المشهور بكفاح وتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956، وحصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفازية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل شاعرنا مجيد جاسم وتوت على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي في مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، وجائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للشعر، جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما شارك في عديد من المؤتمرات، ومنها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، ومهرجان الأنشودة الشبابية، ومسابقة ملبون للعتبة الحسينية المقدسة. أما الآن أعزائنا، نتوقف عند قراءة ما اخترناه من شعره.
ما زال يعرج. وأتيتها توقا فما أزكى العبق، حارت حروفي كيف تنشد مذبرق. راحت تمر على الشموخ خجولة، تبني لها وهجا فيهدمه القلق. وتعثرت خيل الطلوع مهابة، وتعثرت خيل الطلوع مهابة، هي للسماوات الطباق قد اخترق. هل للقصائد من ملاذ؟ ذا نبي الكون صاغ جماله رب الفلق. ما زال يعرج والمدائح ترتجي، تتسابق الكلمات وهو لها سبق. كيف الوصول إلى بهاء رحابه؟ لا بد من ألق يقود إلى الألق. الشمس تجري والكواكب حوله، لا ظل يصحبه به النور التصق. قد كان يسعى من خطاه منابع وجداول تجري، ليمتد الغدق، هو منقذ الجدباء باعث خصبها، وبصبره لعمى الجهالة قد محق، ومؤلف الفرقاء بين قلوبهم كم من شروخ، والنبي لها رتق، هو منهل الأخلاق والعشق الذي غمر الوجود هدى وللباغي صعق. كم صاغ من ذهب الحديث نفائسا، كم صاغ من ذهب الحديث نفائسا، وهو الذي بالضاد أفصح من نطق، ما زال يعرج، ما زال يعرج، ما زال يعرج في العقول منارة هو فكرها ودليلها في المفترق. روض الخصال تألقت في عشقه، من فيض كوثره يجملها العبق، هو فكرة الله الرؤوف بخلقه، فانهلت الرحمات والنور اندلق. لولاه ما خلق الإله بدائعا، فلأجله شاء الإله وقد خلق، والله صلى والملائك والأنام عليه يا لصلاتهم فيها سمق، وهو امتداد الأنبياء وحسبه خير الورى، وهو الأمين ومن صدق، لا فرق بين المرسلين، سبيلهم نهر يمر على البرية في نسق، شجر على طول الطريق يضمنا، في ظله سكن القلوب فلا قلق. ما زال يعرج، ما زال يعرج في الوجوه محبة، وإذا تجرأ مارق حقدا زهق الروح تهفو للبشير، صبابة عز وفيض كرامة، وهو الألق ما زال يعرج. والحياة متاهة في غيهب الأوهام يمحقها الغرق، من للنفوس إذا جفاها الصبح أو غم هما وعتا وداهمها الغسق. الريح، الريح تعصف لا نوافذ لا رؤى، ويمر غيم، ويمر غيم ما أضل وما ودق. ما زال يعرج بيد أن لم نزل نهوي إلى المجهول، نجثو في نفق، شتى الطريق فمن سواه يدلنا كي نرتقي، ويعيدنا لهدى وحق. يا عابر الأكوان قدنا، فالخطوب جلائل وهواننا فينا عتق، تتلاحق العثرات تطفئ بهجة، والحال ضاع العمر منا واحترق. أنت الشفيع، أنت الشفيع سيدي يا رسول الله، أنت الشفيع، وفي القتام سراجنا، هذه بقايانا وما زال الرمق.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، متذوقي فن الشعر، ها هو ذا انتهاؤنا من تجوال شعري في الشعر الراقي، ورقيه يتجلى في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسس لهذا التجوال الراقي شاعر حلقة اليوم عبر قصيدته ما زال يعرج، الشاعر كفاح وتوت من جمهورية العراق. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بخير وود.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر، والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شيء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة، وبيان حكم من تردد في أن الحاصل له شك أو ظن في عدد ركعات الصلاة الواجبة. يجوز في الشك في عدد ركعات النافلة أي الصلاة المستحبة البناء على الأقل وهو الأفضل، والبناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا للصلاة، فيبني على الأقل. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يصلي نافلة الصبح، ونافلة الصبح ركعتان قبل صلاة الصبح، واستحبابها مؤكد، وفي أثناء الصلاة شك بين الركعة الأولى والركعة الثانية، فله أن يبني على أنها الأولى ويأتي بالثانية ويكمل صلاته، أو يبني على أنها الثانية ويكمل صلاته بها. وإذا شك في هذه الصلاة بين الركعة الثانية والثالثة يتعين أن يبني على الثانية، أي على الأقل، لأن الثالثة مبطلة للصلاة. وقلنا في الحلقة السابقة إن الظن في عدد الركعات كالعلم، فيبني عليه ولا شيء عليه. والشك في عدد الركعات تارة يكون مبطلا للصلاة، وأخرى لا يكون مبطلا، ولكن يحتاج الشك إلى علاج. وقد يسأل سائل: ما حكم من تردد في أن الحاصل له شك أو ظن؟ الجواب: يحسب شك. فمن تردد في صلاة الظهر بين الركعة الثالثة والرابعة ولم يعلم هل هو ظان بالثالثة أو الرابعة أم شاك بين الثالثة والرابعة، فوظيفته أن يبني على الرابعة ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس صلاة الاحتياط، فيعمل بعمل الشاك. ورب سائل يقول: ما حكم من شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن في شيء ثم انقلب ظنه إلى الشك؟ الجواب: وظيفته أن يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا شك بين الركعة الثالثة والرابعة فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثالثة، فوظيفته أن يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في شرح زيارة المباركة الجامعة، وعرفنا أن الفصل الأول منها مختص بمراسم الزيارة، مراسم الدخول إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه، والفصل الثاني منها التسليم على الأئمة عليهم السلام، ها هذه التسليمات الخمس التي تضمنت صفاتهم. كلامنا في الصفة الأولى التي تقول يعني في السلام الأول، التسليم الأولى، السلام الأول يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. هذه بعض صفات الأئمة عليهم السلام. عرفنا معنى يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، مختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. لماذا معدن الرحمة كان محمد وآله صلى الله عليه وآله؟ لأن الله عز وجل يجري الأمور بأسبابها، ولأن الرحمة التي جاءت بهدايتنا إليه عز وجل بمحمد ثم بآل محمد، هذه الرحمة هي معدن لكل أنواع الرحمة، رحمة الهداية، رحمة معرفته عز وجل. فمعدن الرحمة هم. ثم عندنا البيوت التي أذن الله أن ترفع، هي بيوت الأنبياء، ومن بعدهم بيوت الأوصياء. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن يقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله: أو بيت علي وفاطمة منها؟ قال: نعم، ومن أفاضلها. إذن مراكز نور الله ومعادن الرحمة الله. وخزان العلم، من الأمور الواضحة أن أهل البيت عليهم السلام لم يحتاجوا في علمهم إلى أحد، واحتاج إليهم الناس. وهذا الخليل الفراهيدي قال عن علي عليه السلام، قالوا له: لماذا تفضله على غيره؟ قال: لي غناه عن الكل وحاجة الكل إليه. لم يرجع إلى أحد في مسألة، واحتاج الكل إلى أن يرجعوا إليه عليه السلام. إذن خزان العلم، علم النبوة. كان لعلي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله مجلسان، وكان يعلمه وإلى آخر ما ورد في علمه وفي اهتمام النبي، أو أقول له أن الله أمرني أن أعلمك. إذن خزان العلم، ورثة الكتاب الإلهي، عندهم علم الكتاب، عندهم علم النبي، عندهم مواريث الأنبياء، ما نزل إلى الأرض من كتاب كله عند النبي ثم عند أهل بيته عليهم السلام. ومنتهى الحلم، الحلم عن البشر، الحلم عن خطأ المخطئين، الحلم والتحمل من الناس. تحمل أهل البيت عليهم السلام مميز، وكم جهل عليهم الجاهلون فاحتملوا وحلموا، وكم أذنب معهم الأشخاص فحلموا عنهم كأنهم لم يعملوا معهم شيئا، وهم عاشوا في الاضطهاد، عاشوا في تشريد، عاشوا وشردوا واضطهدوا وظلموا وقتلوا وسموا، ومع ذلك هم يعيشون بهذه الروحية الكبيرة، روحية الحلم. منتهى الحلم، منتهى الحلم البشري حلم هؤلاء صلوات الله عليهم. وأصول الكرم، الكرم حالة عطاء، رغبة في العطاء. عطاء البشر متفاوت، ومنهم أسخياء يعطون، لكن العطاء الذي قدمه أهل البيت عليهم السلام ليس فوقه عطاء. لما أخذ الميثاق عليهم النبي صلى الله عليه وآله أنه: يا علي، ستهتك الحرمة، سيغدر بك، سيجري عليك، قال: أقبل يا رسول الله، أقبل، عهد الله ميثاقه في طاعة الله، أقبل، أصبر، أقبل، أصبر. إذن هذا أصول الكرم. الكرم أسخاه ما كان كرما بنفسك من أجل الله عز وجل، كرما بكرامتك في سبيل الله تبارك وتعالى. وقادة الأمم، عندنا قادة محليين، قادة عالميين، أنبياء محليين، أنبياء عالميين. بعض الأنبياء جعلهم الله أئمة، ومعنى القادة، قادة الأمم، أنهم قدوة للجميع، قدوة لجميع الأمم، جميع الأجيال، لأن مستواهم أرفع من عصرهم ومن العصور، يمتد مع العصور. نمطهم، نمط علمهم، نمط سلوكهم هو عالمي لكل الأمم ولكل العصور. وأولياء النعم، نحن عندنا أن الله عز وجل يرزق الناس بخيارهم بالأبرار، إذن هم أولياء النعم. كل ما تعطى يعطى للبشر من نعم لوجودهم على الأرض، لكرامتهم، عن طريقهم، ببركتهم يرزق الناس وترزق الأمة. فأولياء النعم بعد الله هم، وعناصر الأبرار. عناصر الأبرار يعني الأبرار يرجعون إلى منبع، هم منبع، ملجأ للأبرار، يمدون الأبرار. يقولون مثلا عنصر الماء النهر، عنصر السواقي. عناصر الأبرار يعني النهر الذي يرجع إليه الأبرار فيرفدهم، أو عناصر منها يتكون الأبرار، منها يشع النور، يجري السقي للأبرار، أيضا هذا المعنى يصح. وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار، الأخيار الخيرون في المجتمع يحتاجون إلى دعائم. الآن إذا يوجد مؤسسات خيرية ما تساندها الدولة تضعف، فالأخيار الذين يقومون بعمل خير في المجتمع لابد أن لهم من دعائم. النبي وأهل البيت يدعمون الأخيار، يدعمون الفعاليات الخير، البر في المجتمع بأنواعه، إذن هم دعائم كل خير يخدم الناس. وساسة العباد، ساسة العباد يعني يديرون العباد إدارة بحيث يحتفظون بهم من الحكمة والمدارات، هذه الساسة. ساسة العباد يعني نمط إدارتهم لعباد الله عز وجل، نمط راقي وحكيم، ليس فيه شدة، ليس فيه ضعف، فيه مدارات، فيه حرص، فيه مجموعة العناصر للحكمة التي بها يسوسون أمور الناس. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ومن الأسطر الأولى من هذا الفصل ينطلق سماحته ليقدم معالجة لذهنية خاطئة ترسخت في بعض الأذهان عن الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يظن بعض الناس أن الإمام فيما لو أراد أن يقاوم نظام بني أمية لكان ينبغي أن يرفع راية المقاومة العسكرية، أو أن يلتحق بالمختار أو عبد الله بن حنظلة، أو أن يقودهما معلنا بذلك المقاومة المسلحة بكل وضوح. لكننا نفهم من خلال النظر إلى ظروف زمان الإمام السجاد عليه السلام أن هذا ظن خاطئ، وذلك بالالتفات إلى هدف الأئمة عليهم السلام. لو قام الأئمة عليهم السلام ومن جملتهم الإمام السجاد في تلك الظروف بمثل هذه التحركات العلنية والسلبية، فباليقين لما بقي للشيعة من باقية، ولما بقيت الأرضية أو فسح المجال لاستمرار ونمو مدرسة أهل البيت ونظام الولاية والإمامة فيما بعد. لهذا نجد أن الإمام السجاد عليه السلام في قضية المختار لم يعلن التعاون معه، وبرغم ما جاء في بعض الروايات عن ارتباط سري بينهما، إلا أنه ودون شك لم يكن ارتباطا علنيا، حتى قيل في بعض الروايات إن الإمام السجاد عليه السلام كان يذم المختار، ويبدو هذا الأمر طبيعيا جدا من ناحية التقية، وذلك حتى لا يشعر بوجود أي ارتباط بينهما، مع العلم بأن المختار فيما لو انتصر فإنه بالتأكيد كان سيعطي الحكومة لأهل البيت عليهم السلام. ولكن في حال هزيمته ومع وجود أدنى ارتباط واضح وعلني لكانت النقمة شملت وبشكل قطعي الإمام السجاد عليه السلام وشيعة المدينة، واجتثت جذور التشيع أيضا. لأجل ذلك لم يظهر الإمام عليه السلام أي نوع من الارتباط العلني به. ورد في رواية أنه عندما دخل مسلم بن عقبة إلى المدينة في واقعة الحرة، لم يشك أحد على الإطلاق في أن أول شخص سيقع ضحية نقمته هو علي بن الحسين عليه السلام. لكن الإمام السجاد بتدبيره الحكيم تصرف بحيث دفع البلاء عنه، وبذلك حافظ على استمرار المحور الأصلي للشيعة. وهناك روايات في بعض الكتب منها بحار الأنوار تحكي عن إظهار التذلل من قبل السجاد عليه السلام عند مسلم بن عقبة، ولكن هذه الروايات كاذبة قطعا، وذلك للأسباب التالية. أولا، لا تستند هذه الروايات إلى أي سند صحيح. ثانيا، توجد روايات أخرى تكذبها وتدفعها من حيث المضمون. ففي لقاء الإمام عليه السلام مع مسلم بن عقبة توجد روايات عديدة لا تنسجم أي واحدة منها مع الأخرى، ولأن بعض تلك الروايات ينطبق وينسجم أكثر مع نهج أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وسيرتهم، فنحن بصورة طبيعية نقبلها. على كل حال، مع أننا لا نقبل تلك الروايات التي تتحدث عن صدور مثل هذه الأفعال عن الإمام، ولكننا لا نشك أيضا في أن الإمام لم يقابل مسلم بن عقبة بتصرف معاد، لأن أي تصرف من هذا القبيل سوف يؤدي إلى قتل الإمام، وهذا سيؤدي بدوره إلى خسارة عظيمة لا تجبر بلحاظ الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإمام السجاد عليه السلام بالنسبة لثورة الإمام الحسين عليه السلام وتبليغ حقيقتها. لهذا يبقى الإمام عليه السلام، وكما قرأنا في رواية الإمام الصادق عليه السلام، ويلحق الناس به شيئا فشيئا ويزداد عددهم، وفي ظل تلك الظروف الصعبة وغير المساعدة يبدأ عمل الإمام السجاد عليه السلام. في تلك الفترة ساد حكم عبد الملك، حيث إن معظم مدة إمامة الإمام السجاد البالغة 30 سنة ونيف كانت في ظل هذه الحكومة، وكان نظامه يقوم بالرصد التام والمراقبة الدائمة لحياة الإمام السجاد عليه السلام، ويستخدم الجواسيس والعيون الكثيرة التي كانت تنقل إليه أدق التفاصيل حتى المسائل الداخلية والخاصة بالإمام عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كنا كأن الله أوجدنا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.